المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى عليه سيدنا ومولانا محمد وآله، والمدعو له الإسلام ورجاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في هذه الرحاب الطيبة المباركة وهذه الرياض العطرة التي نستمد من خلالها بردا وسلاما وعلما وثقة وفقها وإخلاصا وصدقا وتقدما إن شاء الله تعالى، من خلال هذه المدارسة المباركة مع سيدي ومولاي العلامة المحدث الشيخ محمد عوام حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به والمسلمين. سيدي، تحدثنا سابقا بما يعني يمكن أن يقال حول هذه المقولة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وتحدثنا عن سعة علم العلماء وأن الإنسان يركن إليهم لأنهم هم الأعلم وهم الأتقى وهم الأكثر إخلاصا وهم الأقرب إلى عصر النبوة، عصر النور. والله عز وجل يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الفقه في الدين والفهم للنصوص الشرعية كما هو الحال في فقه الحياة العملية، في تنزيل الأمور في منازلها أو وضع الأمور في نصابها من باب تعريف الحكمة. بالنسبة لهذا المعنى، لا شك أن الحديث إذا صح نعمل به ضمن الضوابط التي أشرتم إليها. إذن يمكن أن نقول: إذا صلح الحديث للعمل به فإننا نعمل به ضمن الشروط. ولكن قرأنا في كتابكم وما يعني أبرزتموه من نقول الأئمة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يركزون على أمرين اثنين كثيرا جدا جدا في هذا الباب. أولا، أن يكون الإنسان آخذا بالأحاديث وبالنصوص روايات السلف، أن يكون قد عمل بها، هذا النص قد عمل به، ويحذرون من النص أو الأخذ من النص أو الأخذ بدلالة نص إذا لم يعمل به، إذا أجمع الناس على تركه أو كان العمل على خلافه كما هو عند أهل المدينة وكما هي في النصوص كما تتفضلون بعد لحظة. وأيضا يحرجون أن يكون الأخذ عن الفقيه لأنه الأعلم بمآلات الأمور ودلالاتها، كما مر معنا سابقا في بعض الحلقات في رواية الحديث بالمعنى، من ضمن الشروط أن يكون فقيها باللفظ، فقيها بدلالته، حتى لا يحور أو يقع في دائرة من كذب عليه متعمدا. فنتمنى من سماحتكم، أو نرجو، لأن الرجاء فوق الأمنية، نرجو أن تضيئوا هذا الجانب، جانب الأخذ عن الثقة الفقيه، وأيضا عن الحديث الذي عمل به لا عن الحديث أو دلالة الحديث التي هجرت.
جزاكم الله خيرا ونسأل الله التوفيق. هذه الأمور من أساسيات العلم والدين، وأن العلم يؤخذ عن أهله الفهماء الفقهاء ولا يؤخذ عن غيرهم. ومن شروط طالب العلم أو طالب علم الحديث عند المحدثين في كتب المصطلح أن يكون الراوي ضابطا، ويعرفون الضبط والعدالة أن يكون متيقظا، أن يكون يعني طالب علم الحديث وطالب العلم عامة ينبغي أن يكون يقظا نبيها فهيما يدرك الأمور.
عفوا، وهذا لا يمكن أن يكون على هذه الصفة إلا إذا أدرك خطورة ما يحمل وما يؤدي،
ثم يتدرج بعد ذلك ويدرك أنه مبلغ عن الله ورسوله، فدائما يطور نفسه ويعايش علمه ويعايش المسلمين إلى آخره. فالأئمة من صدر الصحابة رضي الله عنهم، وبالتحديد حسب ما وقفت عليه وقرأته، أول من نبه إلى هذا الأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ قال على المنبر: أحرج بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه.
الله الله، وهذا بمحضر الصحابة.
نعم، وهذا في أوج الصحابة، يعني هذه الكلمة ما قالها أنس بن مالك بعد 90 سنة مثلا، لا قالها عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنوات قليلة، 5 سنوات 6 سنوات الله أعلم. يعني الصحابة صاروا متوافرون ولم يكن دخل الدغل على الحديث الشريف إما من خطأ من وهم من بدعة، لا لا عصر عمر رضي الله عنه في علية الزمن وعلية القوم ينبه على ألا يروي أحد حديثا العمل ولا خلافه. يعني بعبارة ثانية إن هناك أحاديث تركنا العمل، يحكي عمر بلسانه عن الصحابة عامة، هناك أحاديث تركنا العمل بها فأحرج بالله على رجل منكم يا أيها الناس أن يروي حديثا على خلاف ما نعمل. بعبارة أخيرة قد يوجد حديث صحيح ليس عليه العمل، يترك العمل به من؟ الصحابة التابعون تابعوهم أما وهكذا. هذه الفكرة تغيب عن رؤوس وأذهان كثير من طلاب العلم الرسميين الشكليين في زماننا. أمامنا سند صح سنده، كيف صح سنده؟ رجعت رجال السند من مختصر تقريب التهذيب كله ثقات، السلام عليكم.
يعني هذه ممكن تكون منضبطة مع سابقاتها، الحديث مضلة إلا نعم. للعلماء إلا للفقهاء ابن نعم. وهب ابن عيينة
نعم.
أو ويضاف إليها بأنه عندما يريد الإنسان أن يتحمل الحديث ينظر هل عمل به أحد من الأئمة أو لم يعمل، تحذيرهم سابقا أن تقول إياك أن تقول في الإسلام قولا أو في الدين قولا ليس لك فيه سلف أو إمام. يعني هذه القواعد لو جمعت يكون عندنا صورة ضوابط التعلم والتفقه والرواية.
وأنا أذكر شيئا من هذا القبيل كما تفضلتم، بدءا من الإمام إبراهيم النخعي رضي الله عنه قال كنت أقرأ الحديث فآخذ منه ما آخذ وأدع ما أدع. إذن الحديث الواحد أو مجموعة أحاديث الباب، قد يكون مراد أحاديث الباب ليس الحديث الواحد، يأخذ منه ويدع منه. إذن ليس كل حديث صحيح يجوز الأخذ به، هذا بدءا من سيدنا عمر ثم بعده الصحابة الآخرين التابعين ومنهم إبراهيم النخعي ابن أبي ليلى كذلك رحمه الله أيضا، هنا لما الفقهاء أيضا قال هذا المعنى. وصلنا إلى أحد الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث جمعا كبيرا، وتلقى العلم عن جمهرة من الأئمة كبيرة أيضا، هو الإمام عبد الله بن وهب رضي الله عنه. الإمام عبد الله بن وهب لزم مالكا في المدينة المنورة أكثر من 30 سنة،
الله أكبر،
أكثر من 30 سنة. ونقلت عنه مقولة كأنهم كما يقولون يجبروا الكسر، نقل عنه مقولة صاحبت مالك 40 سنة، كأنه فوق 30 جبرها إلى 40، تعلمت منه العلم في 20 وتعلمت منه الأدب في 20، فيا ليتني تعلمت منه الأدب في 40.
الله 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 الله.
وشيخه الخاص جدا أيضا في مصر الإمام ليث بن سعد في الحجاز في المدينة مالك، وفي مصر الليث بن سعد. يقول عبد الله بن وهب تلقيت العلم عن 360 عالما، يعني 360 عالم في ذاك الزمن جمهرة كبيرة بين هذه البلاد، ولولا أن الله أنقذني بمالك والليث بن سعد لضللت. قيل له كيف؟ قال أكثرت من الحديث فحيرني، ولولا أن الله أنقذني بملك الليث قال لي دع هذا وخذ هذا يعني لضللت.
يعني هذا معنى قولهم وقول بعضهم أيضا، وهذا لسان حال الجميع، كانوا يقولون لا يبلغ الإنسان درجة العلم أو الفقه في الدين حتى يأخذ من الحديث ويدع، فإذا لم يأخذ ولم يدع معناها جمع الكل، وإذا جمع الكل وقع في التناقضات. سيدي نضيء على هذه الفقرة المهمة جدا جدا، ولكن اسمح لنا أن نأخذ فاصلا أيها الإخوة والأخوات، فاصل بسيط إن شاء الله تعالى ونواصل بعد ذلك، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أيها الإخوة والأخوات، نواصل هذا اللقاء المبارك مع سيدي مولانا الشيخ محمد عوامة حفظه الله بخير وعافية. سيدي، قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن ضرورة أن يكون الإنسان فقيها وأن يأخذ من الحديث وأن يدع ضمن ضوابط معينة، وذكرتم أن الإمام ابن وهب الذي لازم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تلك الفترة الزمنية الطويلة مع جبر الكسور حوالي 40 سنة، ثم لازم الليث بن سعد أيضا في مصر فأخذ عنهما وقال لولا مالك والليث لضللت، بمعنى أنه كان وقع في التناقضات من حيث الجمع للأحاديث، وبالتالي نلحظ أن التركيز كان على فقه الحديث مع جمعه ليعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد العام والخاص إلى آخر ما هنالك. يا ليتكم تتكرمون علينا في هذا الجانب مزيدا.
من الأئمة المحدثين الكبار، ابن وهب محدث كبير ولكنه فقيه أيضا. ابن مهدي في عصره وطبقته تماما، وهو إمام من أئمة المحدثين، عبد الرحمن بن مهدي، يقول لا يجوز أن يكون الرجل إماما في العلم حتى يعلم ما صح مما لا صح، ولا يجوز أن يكون إماما في العلم حتى لا يحتج بكل شيء. أنا أريد هذه النقطة، أن أصحاب الرسوم ينظرون إلى صحة الحديث والسند فقط ولا يلتفتون إلى غيرها، لا يلتفتون إلى العمل. حتى لا يحتج بكل شيء. الإمام ابن وهب يقول الحديث مضلة إلا للعلماء. قرينه وزميله أيضا الإمام سفيان بن عيينة يقول الحديث مضلة إلا للفقهاء. وأقف عند ابن عيينة وقفة يسيرة. ابن عيينة رحمه الله كان على انحراف عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه جميعا، ومن جملة مواقفه وأخباره في هذا أنه كان في مجلس فذكر حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار، زيد في حانوته وجاءه عمر واشترى منه كتابا، ثم ذهب عمر وانصرف فتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لو أراد عمر أن يرجع إلى زيد ويرد عليه الكتاب ويطلب منه الإقالة كما يسميها الشرع، يعني زيد إن رضي وإن لم يرضى، لأنه تم العقد بينهما بالإجابة والقبول. فالتفرق ظاهره بالأبدان. وعلى هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه أخذا واعتمادا على فهم سيدنا عبد الله بن عمر، أنه كان إذا بايع إنسانا بأمر ثم أراد أن يلزمه بالعقد يفترق عنه، يمشي خطوات ثم يرجع إليه. الإمام أبو حنيفة كان في المجلس وقال بناء على فهم التفرق بالأبدان، قال رحمه الله أرأيت لو كان في سفينة، أرأيت لو كان في سفينة. ابن عيينة أغضبه هذا الجواب وقال هل سمعتم بشر من هذا؟ إن هذا مناقضة ورد على الحديث الشريف أو على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل. في حين أن مراد أبي حنيفة أن يذكر صورة محرجة للتفرق بالأبدان. أرأيت لو كان في سفينة، رجلين في زورق صغير في البحر، وحصل بينهما بيع وشراء، فإذا كان تفرق بالأبدان مجلس العقد مستمر بينهما يوم ويومين إلى أن نخرج من السفينة، وهذا إحراج للعباد.
نعم.
يبقى مجلس عقد ولا يتم العقد بينهما إلا بعد ساعات أو أيام، هذا إحراج. فيريد الإمام حنيفة أن يلفت إلى دليل عقلي نظري في فهم الحديث ما لم يتفرقا.
نعم.
والقرآن الكريم يدل على أن التفرق بالأبدان، ويدل على التفرق بالأقوال والأفعال.
نعم.
والمعتقدات.
نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا
تفرقوا، هذا تفرق بالأقوال،
وإن يتفرقا
يغني
الله كل من سعته.
فالمهم من هذا أن التفرق يأتي في الكتاب الكريم، يأتي تفرق بالأبدان، ويأتي تفرق بالأقوال.
نعم.
فأبو حنيفة دعم قوله التفرق بالأقوال بهذه الصورة المحرجة للعباد. فهم أبن عيينة أن النبي أن أبا حنيفة يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أقواله. هذا موقف لابن عيينة. ثم بعد ذلك تغير وقال رضي الله عنه الحديث مضلة إلا للفقهاء، وقال كلمة أخرى التسليم للفقهاء سلامة في الدين. وسبب ذلك أن هناك رجل اسمه بشر بن الوليد الكندي، هو من مدرسة أبي حنيفة، وكان يحضر مجالس سفيان بن عيينة الحديثية، فكان أحيانا يسأل الإمام سفيان بن عيينة في هذا المجلس عن مسألة فقهية نادرة، فيقول ها هنا بشر بن الوليد، ها هنا أحد من أصحاب أبي حنيفة، فيشيرون إلي إلى بشر فيقول له أجب، فيجيب بشر بن الوليد فيقول سفيان بن عيينة التسليم للفقهاء سلامة للدين.
الله السيدي، بالنسبة لهذا الموضوع الفقه، يعني هل هناك في ذاك الزمن، زمن التلقي، زمن النضوج العلمي، كثرة الفقهاء، كثرة المحدثين، كثرة العلماء وقرب العهد، إلى هذا الحد يمكن أن يتصور أن الذي كان يشتغل بعلم الحديث لم يكن بتلك المرتبة لاستنباط الأحكام الفقهية كما الذين يشتغلون بالفقه الأئمة الأربعة؟
ممكن. صحيح.
ممكن.
نعم.
هذا السؤال أود أن أقول بعده شيئا، إذا كنا قرأنا في الكتب ووثقنا بالأسانيد أن هذا كان واقعا، فماذا نقول في هذا الزمان الذي يلجأ الإنسان فيه إلى كتب مصحفة، محرفة، مقطوعة، مجزوءة، مبتورة، ناقصة؟ إذا كان أولئك كأمثال سفيان بن عيينة وكأمثال ابن وهب الذي جمع الفقه والحديث، ولكن يقول لولا الليث ولولا سعد ولولا مالك لضللت، والتسليم للفقهاء سلامة في الدين، ومن لم يكن له إمام في الفقه فهو ضال وإن جمع الحديث، هذا يجعلنا نتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل أن يلزم الإنسان أولا أدبه وإخلاصه من ناحية، وأن يتواضع ليعترف بعجزه وضعفه، ليتلقى العلم عن أهله قبل أن يدعي أنه مجتهد مطلق، أو يدعي أنه ليس بحاجة إلى التقليد وينتقل من مكان إلى مكان. لكن أود أن أشير إلى قضية أخرى، يعني أتمنى على سماحتكم إيضاحها كما ترون. هذا بالنسبة للفقه، بالرواية مع الفقه أو المشايخ والعلماء الفقهاء، لأنهم يبصرون ويبينون يعني كيفية الاستدلال أو إيضاح الدلالة من الحديث. طيب عندما ترد الأحاديث، يعني الإنسان لا يكون فقيه إلا إذا أخذ وترك من الحديث ضمن شروط وضوابط علمية، نقرأ أيضا أن هذا الحديث كما بدأتم عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ليس عليه العمل.
نعم.
فهل يا ترى العمل في مجتمع ما يكون سببا لترك حديث لم يعمل به وإن صح، أم أن هذه العبارة تنطوي على منهج علمي أو قاعدة علمية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ذكرها بهذا الشكل، بأنه يحرج على أحد أن يقول قولا أو أن يروي حديثا ليس عليه العمل؟ ليس عليه العمل، الناس تفرقوا والصحابة تفرقوا، وعند كل الرواية كما في أساس يعني كتابة الموطأ والكلام المعروف تاريخية مع الخليفة العباسي، أنا أريد أن نوضح هذه القضية. ليس عليه العمل، هل يا ترى أنه ليس عليه العمل مطلقا أم أن هذه المسألة تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل؟ أظن أنها تحتاج إلى بيان وتفصيل، ونحن معكم أيها الإخوة نرتقب البيان والتفصيل، ولذلك ندعوكم إلى متابعة ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لضرورة الأمر وخطورته. فإلى اللقاء بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.